لآله وأصحابه أجمعين. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد تكلمنا في درس سابق عن أهمية هذا القلب الذي يتقلب وأشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانه، وأنه ينبغي للعبد ولاسيما قبل موسم من مواسم الطاعات أن يراعي قلبه وأن يتفقده. نحن أيها الإخوة أيام وندخل شهر رمضان، فإذا الواحد دخل رمضان وقلبه فاسد لم يستفد من شهر رمضان، وكان رمضان فرصة وتضيع عليه. ولكن من الذي يستفيد من هذا الشهر المبارك الذي هيأ قلبه قبل الدخول في شهر رمضان؟ فإذا صلح القلب قبل رمضان فإن القلب سيستمر صلاحا بعد ذلك، ولكن إذا كان القلب فاسدا ودخل العبد رمضان بقلب فاسد فلا شك أن هذا القلب لن يتغير ولن يتبدل، لأنه لأن العبد لم يضع يده على موضع الألم ولم يضع يده على موضع المرض. ولذلك ليس الصيام أن تمسك عن الطعام والشراب، ليس هكذا هو الصيام كما ظن الكثيرون. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في بستان الواعظين قال: ينبغي لمن أصبح صائما أن يقول للسانه: إنك اليوم صائم من الكذب والنميمة وقول الزور والباطل والغيبة، وأن يقول لعينيه: إنكما صائمتان عن النظر إلى ما لا يحل لكما، وأن يقول لأذنيه: إنكما اليوم صائمتان عن الاستماع إلى ما يكره ربكما، وأن يقول لليدين: إنكما اليوم صائمتان من البطش فيما حرم عليكما، والغش في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأن يقول للبطن: إنك اليوم صائم عن المطعم فانظر إلى الطيب، وللقدمين: إنكما اليوم صائمتان من السعي إلى ما يكتب عليكما وزره، ويبقى قبلكما تباعته وإثمه ومخاطبة ابن آدم لجوارحه بما تقدم وصفه، يجب على العبد استعماله أيام الصوم وغيرها ما دام حيا. هذا كلام نفيس من الإمام ابن الجوزي يوضح فيه أن الصيام ليس معنى الصوم أن تصوم عن الطعام والشراب. فانظروا، قال في صوم اليدين وصوم البطن وصوم اللسان وصوم العينين وصوم كذلك المعاملة كذلك صوم القدمين إلى آخر ذلك من صيام الجوارح. فمن فعل ذلك أيها الإخوة حقق معنى الصيام الحقيقي: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك من الأمور المهمة قبل دخول هذا الشهر المبارك استقامة القلب. استقامة القلب، إذا استقام القلب استقامت الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أولا لكي نستعد لهذا الشهر ينبغي أن يستقيم القلب، أن تكون محبة الله في القلب أعظم من كل محبة، وأن يكون الخوف منه أعظم من كل خوف، وأن يكون تعظيم أمره ونهيه أعظم من كل عظيم. ولذلك أول شيء في استقامة القلب، أول شيء التعلق بالله حبا وخوفا ورجاء، حبا وخوفا ورجاء وشوقا. يا إخواني لابد من شوق يحرق هذا القلب، يأخذ بيدك إلى ربك، لأنه دون استحضار هذا الشوق لن يستطيع العبد أن يسير سيرا صحيحا. الشوق إلى رب العالمين، الشوق إلى الجنة، الشوق للأعمال الصالحة، الشوق لمواسم الخيرات، التعلق بالله شوقا. وماذا قال موسى عليه السلام؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. من لبى نداء حبيبه بدون شوق يحدوه فهو بارد المشاعر، ودعوى المحبة لا طعم لها. كان نبينا يسأل ربه وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لابد أيها الإخوة من بعث الشوق في القلب، وإن لم يبعث هذا الشوق في القلب ستجد أن هذا الإيمان الذي عند الإنسان إيمان عادي، إيمان ليس كالإيمان العالي. طبعا هناك عوامل تجعل العبد يشتاق، استقامة القلب بشوقه إلى ربه تجعل العبد يشتاق إلى ربه، يشتاق إلى دين الله، مطالعة أسماء الله وصفاته سبب من أسباب الشوق إلى الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يسمعها أبو الدحداح رضي الله عن الأنصاري قال إن الله يريد منا القرض، هو يعلم أن الله هو الغني عن العالمين وأنه لا يحتاج لأحد من خلقه، لكن لما عرف اسم الله الغني الحميد الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يا رسول الله أرني يدك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال فإني أقرضت ربي حائطي، حائطي 600 نخلة أم الدحداح فيه، فقال يا أم الدحداح أخرجي من حائط فإني قد أقرضته لربي عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك من أبي الدحداح كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. هذا الذي بعثه أيها الإخوة، سمع هذه الآية، سمع هذه الآية فيها اسم من أسماء الله عز وجل أو فيها ذكر لصفة من صفات الله، من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله، سمع واستحضر معنى يقرض الله قرضا حسنا فاشتاق لمثل هذا. فالشوق أيها الإخوة حاد يحدو العبد وسائق يسوق العبد إلى ربه. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق، فطوي المراحل ولا تنتظر في السير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. العبد إذا اشتاق إلى ربه سبحانه وإلى ما يحبه ستجد أنه يتقرب إليه بكل ما يحبه سبحانه. يعني أنت اشتقت إلى الله واشتقت إلى رضاه ستجد أنك تقول حبيب حبيبي حبيبي، ماذا يحب إلهي الذي اشتقت إليه؟ فأنا أحبه لأن إلهي يحبه سبحانه، لأن إلهي يحبه. سينظر أن الإنسان أيها الإخوة يطالع منن الله عليه ونعم الله عليه الدينية والدنيوية وما من الله عليه من وافر الخيرات، فيطالع النعمة والمنة ويطالع الجناية، فينتج بين هاتين الحالتين حال من الحياء من الله عز وجل. قالوا هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ فأنت تسعى إذا اشتقت إليه تسعى لكل ما يرضى. إذن بعث الشوق في القلب، بعث الشوق بمطالعة أسماء الله الحسنى، وثانيا بالتحسر على فوت أزمنة الخير في غير طاعة الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وهذا اللحظ يؤدي إلى مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، يعني مطالعة المعصية والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. يعني التحسر على فوت الأزمنة في غير طاعة الله، هذا أيها الإخوة نوع من أنواع التهيؤ من القلب لشهر رمضان، وهو الذي يبعث الشوق القلبي لهذا الشهر، ألا وهو التحسر على فوت الأزمنة في غير طاعة الله. إذا نظر إلى معصية اللي هي عصاها سابقا يقف على خطر الجناية فيها والتشمير لتداركها، يشمر ليتدارك ما سبق، والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. يعني المختصر اللي هو التدريب القلب على الأنفة من المعاصي. في هناك أناس عندهم شوق للمعصية، عنده حب للمعصية، أشرب في قلبه المعصية، أحب هذه المعصية، سعى لها. أيها الإخوة، ليست المعصية شيئا خاطرا في قلبه يمر سريعا ثم يمضي، لا، هو يحب المعصية ويسعى لها. والأنفة من المعصية إذا وجدت في العبد تدل على سلامة قلبه. لكن إذا كان العبد ما عنده أنفة من المعصية ولا عنده كره لها، فلذلك الدليل على إيمانك قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فالذي لا تسوءه سيئته ليس مؤمنا. ويقولون: كثرة المساس تفقد الإحساس، كثرة المساس تفقد الإحساس. اليوم معصية، غدا معصية، بعد غد معصية، سيستسهل المعصية دون أن يحس بخطرها. فينبغي أيها الإخوة من التهيئة القلبية تدريب القلب على الأنفة على المعصية، التحسر كما قال ابن القيم على فوت الأزمنة في غير طاعة الله، كي يتعود القلب أيها الإخوة الأنفة من المعصية، الأنفة كره المعصية. متى يا إخواني يصبح عندنا درجة ليس فقط لا نكذب، نكره الكذب، ليس فقط لا ننظر للحرام، نكره نظرة الحرام. متى يأتي عندنا مرحلة ليس فقط لا نغتاب، نكره الغيبة، نأنف من الغيبة، نستهجن الغيبة. إذا مررت على مغتاب تحس أنه كومة، هذا الإنسان الذي كومة من الأشياء التي وصل إليها من الدناءات، هذا إنسان دنيء يغتاب الناس. فمن ذاق حلاوة الإيمان أنف من مرارة المعاصي، من ذاق حلاوة الإيمان أنف من مرارة المعاصي. وطبعا فرصة رمضان فرصة كبيرة حتى تأنف من أي معصية، عندك طاعات وراء طاعات وراء طاعات، فيصبح عندك كره المعصية. الناس الآن ما بتكرهش المعصية يا جماعة، ممكن واحد عصى الله مرة، الأخطر أن يعصي مرات، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، هذا طبع على قلبه وهذا يؤثر على القلب ولا شك كما مرة سابقا. فإذا التحسر على فوت الأزمنة، أولا بعث الشوق في القلب، هذه أول وسيلة لصلاح القلب في هذا الشهر المبارك، بعث الشوق إلى الله، بعث الشوق للجنة، بعث الشوق لأعمال الصالحات. وثانيا التحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله بتدريب القلب على الأنفة من المعاصي. تدريب القلب الآن نتدرب يا إخواني نئنف من كل معصية. إذا المعصية كانت بالنسبة للعبد معظمة تعظيم شأنها لا يقترفها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طالما قلنا لإخواننا في الخطب وكذا، قلنا يا إخواني ينبغي للعاصي أن يستحضر فقط أنا أعصي الله بهذه المعصية، أن يبدأ بمرحلة استحضار هذه معصية والثاني هذه معصية. يعني الهواتف بين أيدينا ونظر الحرام سهل بين أيدينا وفي الشوارع، بدك تستحضر أنه أنا اليوم عصيت الله 10 مرات 20 مرة. بداية هذا الاستحضار، بداية الخير أنك في طريق شر حتى لا تمدح نفسك، مثل أيضا ما قلنا الذي يدخن كل يوم 20 سيجارة مثلا، فقط أول مرحلة في حياته الدينية يستحضر انه انا اليوم عصيت الله 20 مرة. يعني هذا الاستحضار، اليوم عصيت الله 20 مرة، اليوم عصيت الله 30 مرة. فقط بداية الامر في صلاحه ان يستحضر انه قد عصى الله تعالى، تبدأ عنده مرحلة التحسر والاستعار ان هذا شيء سيء، وكيف اعصي الله كل يوم 20 مرة؟ اعصي الله 20 مرة حتى هو يقول لنفسه إذا أراد مرة بده يغتر بالطاعات مرة، إذا والله يقول والله صمت أنا أحسن من غيري، بقول لنفسه طب كيف أنا أحسن من غيري وعندي كل يوم 20 معصية، عندي يوميا عندي كل يوم 30 معصية، كيف أنا أحسن من غيري؟ فهذا تكسيره، هذه المعصية تكسر نفسه، وهذا الانكسار الله يحبه، يبدأ يصحح بعد ذلك. ثم أيها الإخوة، من تدريب القلب، تدريب القلب على الشوق إلى الله والجنة، بعث الشوق في القلب، والثاني التحصر على فوت الأزمنة، تدريب القلب على التحصر على فوت الأزمنة في غير طاعة الله من خلال تدريب القلب على الأنفة من المعاصي. ثم أيضا أيها الإخوة هذا مهم، استيعاب القلب، ألا إن في الجسد مضغة، استيعاب القلب لأسرار الطاعات، استيعاب القلب لأسرار الطاعات. آفة الأعمال الصالحة أن تكون شكليات، آفة الأعمال الصالحة أن تكون شكليات. صلينا العشاء شكلا، حضرنا درسا شكلا، خطبنا خطبة الجمعة وحضرنا خطبة شكلا، صمنا شهر كامل شكليات مناظر، صلينا تراويح شكليات. آفة الأعمال الشكليات، عمرة ذهب إلى العمرة ورجع شكليات، حج شكليات كذلك، الآن من الشكليات حتى الزكاة، أنا عندي موسم زكاة شكليات. كما رأينا آباءنا يصلون صلينا، كما رأينا المجتمع يصومون صمنا، هكذا يستمرون يفعلون كما يفعل الناس، ودون دراسة ترى لحقيقة الأسرار. ولطالما أيها الإخوة أصر وأكرر، إذا أردت أن تتلذذ بعبادة الله افهم سر كل عبادة شرعها الله تعالى، لا تقف مع الصلاة فقط، افهم مع سر الصلاة، أسرار الصلاة، ثمرات الصلاة، الاستفادة منها. وإذا استحضرت كل ما جئت للصلاة هذه الأسرار ترى نقلة نوعية في حياتك، نقلة نوعية في صلاتك. ذلك في كتاب اسمه لأول مرة أصلي، طب ما هو أنا صلينا كثير، لا ما هو لأول مرة أصلي، لأول مرة أستحضر معاني الصلاة، لأول مرة أصلي يعني لأول مرة أستحضر معاني الصلاة وأسرار الصلاة. ما معنى الركوع يا إخواني؟ ما معنى السجود؟ شو يعني التشهد؟ الفاتحة. وفي كتاب أيضا من 4 مجلدات للشيخ أحمد خير العمري اسمه كيمياء الصلاة، كيمياء الصلاة. طبعا لفظ كيمياء ممكن نختلف في استخدامه، ليش يستخدم في الصلاة لفظ كيمياء، لكنه يريد أن يقول لك إن في الصلاة أسرارا، إن الصلاة تصنع جيلا، إن الصلاة تصنع جيلا، إن الصلاة تربي أمة، إن الصلاة تصنع رجالا. لأجل هذا. وأيضا الصوم، الصوم أيضا نقف مع أسرار الصوم، مش الجوع والعطش، مش هي أسرار الصوم، الوقوف مع شكليات الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذه شكليات الصيام صحيح، لكن الوقوف مع أساسيات الصيام. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في ذكر منافع الصوم، قال: الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات. الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات. وقال أيضا: الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له. فلذلك قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فخص هذا، هل واحد منا يستحضر هذا السر في الصيام؟ هل إذا صام عنده استحضار لهذا المعنى؟ هذا مهم يا إخواني، هذه دورة تدريبية الآن، بمثابة دورة تدريبية، كيف تستحضر أنك تصوم بأن تمنع ملاذ النفس. كانوا يسمون الصوم كانوا يسمونه لجام المتقين، لجام المتقين. ليس للمتقين أيها الإخوة من لجام خير من الصوم، وفي كلام معناه لا أحفظ ابن القيم أنه لا يوجد للشهوات منفذ أن توقفها عند حدها كمثل الصيام. فهل يستحضر الصائمون يا أخواني هذا المعنى؟ إنه أنا أصوم لا لأزيد شهواتي ولا أصوم لأزداد في الشهوات، لا، لتنكسر النفس، لتنكسر حدة النفس. من أعظم بركات الصوم على النفس انكسار النفس لله. لماذا دعوة الصائم عند فطره مستجابة؟ لماذا عند فطره؟ طبعا الظهر العصر عند فطره، قالوا لأنه وصل غاية الجوع والعطش عند الفطر، فعند هذا الفطر وأتم عمله فوصل لغاية الانكسار بين يدي العزيز الغفار، فيرفع يديه فيستجيب الله له. ولذلك كان يقول الإمام ابن الجوزي، كان يقول تضاعف ما استطعت، يعني انكسر لله، تضاعف ما استطعت، فإن اللطف مع الضعف أعظم. كل ما أظهرت ضعفك الله بلطف فيك أكثر. أنت عند الصيام آخر الصيام ترفع إليك الله بيستجيب لك، بلطف بيك. لماذا؟ لأن انكسارك أعظم لله، لأن انكسارك في هذا الوقت أعظم، تضاعف ما استطعت، فإن اللطف مع الضعف أعظم. كلما أظهرت الانكسار له لطف بك أكثر. فذلك نقول استيعاب معاني الصوم. ليش يا إخواني سحور فإن في السحور بركة؟ ليش الفطور؟ ليش تعجيل؟ ليش تقديم؟ ما قيمة استحضار امتثال أمر الله في الصوم؟ ترى الصوم عند العقلانيين اللي بيسموا أنفسهم العقلانيين مسألة هزل ولعب، يقول لك يعني شو تجوع نفسك؟ يعني إيش تجوع طول النهار؟ يعني شو إشي بيستاهل إنك تظلك جعان؟ يعني شو معنى هذا الدين اللي بيخليك جعان طول النهار تجوع وإنت بتعبد الله؟ شو حسنات يعني تسجلك حسنات لما تجوع؟ شو هذا يعني؟ شو هذا المعنى عند عقلاني وعند الملاحدة؟ يعني كيف أنا أمنع نفسي عن الأكل وبكون الله بحبني لأني منعت نفسي عن الأكل؟ هذا استحضروا المعنى هذا. شوف الصيام في معنى عبودية تامة لله، استحضار أسرار الطاعات، معنى العبودية التامة لله. عندك قبل رمضان بيوم، يوم الشك، إذا بتصوم فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. يوم الشك هو 30 شعبان والواحد رمضان، فقد عصى الله ورسوله. الآن 30 يوم آخر يوم من رمضان، ثاني يوم العيد، إذا بتصوم ارتكبت نهيا حراما. طيب أفطرنا يوم من رمضان، شوف يوم العيد بتصوم ارتكبت أمر من المحرمات، منهي عن صيام يوم العيد. طب أفطرت يوم بدون رمضان من رمضان دون عذر، إثم من أفطر يوما واحدا كما نقل الذهبي في الكبائر أعظم عند الله من إثم الزاني ومن إثم المرابي ومن إثم شارب الخمر. من أفطر يوما واحدا دون عذر إثمه أعظم عند الله من الزاني وشارب الخمر والمرابي اللي بفطر يوم واحد. عجيب. يعني إذا أفطرت أنا 29 رمضان بكون أعظم من الزنا والربا وشرب الخمر، وإذا صمت 1 شوال بكون ارتكبت حرام. ما أنت بتتعود تتربع على العبودية، اليوم صوم وغدا ممنوع تصوم، وصم بهذا الترتيب ولا تصم بغيره، وهذا الشهر دون غيره يجب عليك وجوبا حتميا. هذا سر من الأسرار يا أخواني، سر العبودية لله، تتعود أنت على حياة العبودية. وأسرار رمضان أيضا مدرسة، مدرسة الصيام، مدرسة الصائمين، مدرسة نتعلم كل يوم منها مسائل كثيرة وحكما وأحكاما. والله يا إخواني الذي يستحضر هذا المعنى يسهل عليه الصيام، بل يتلذذ بالصيام، يتلذذ. هو أصلا جائع لكنه يتلذذ بالصوم. لماذا الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يواصلوا وأحبوا أن يواصلوا؟ لماذا؟ لماذا أرادوا؟ يا رسول الله رخص لنا أن نواصل في الصيام. تعرف إيش يعني أن نواصل؟ يعني بده يستمر صائم بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر ولثاني يوم دون أن يأكل مطلقا، هذا الوصال في الصيام، دون أن يأكل، يصوم يومين ثلاث دون أن يأكل أو يشرب، إذن لنا في الوصال. قال فنهاهم عن الوصال. يا رسول الله إنك تواصل، أنت تواصل تمكث اليوم واليومين والثلاث أيام لا تأكل شيئا ولا تشرب، إنك تواصل. قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ويسقيني، إني لست كهيئتكم. طب الصحابة لماذا حرصوا على الوصال؟ يعني يا رسول دعنا نواصل، لماذا؟ قالوا لشدة استحضارهم لمعاني الصيام ولتلذذهم به، قالوا حتى بالليل لا نريد أن نفطر، خلينا صائمين يومين ثلاث أيام ونفطر بعد ذلك. النبي نهاهم عن ذلك ونهى وأذن لهم أن يواصلوا إلى السحر. قال فمن فشاء منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. إيش يعني من شاء أن يواصل فليواصل إلى السحر؟ يعني فليصم من السحر إلى السحر، يبقى مواصل للصوم، يعني يتسحر ويظل صايم طول النهار وبتغيب الشمس ولا يأكل ولا يشرب إلى السحور، يعني موعد الإفطار عند السحور. قال من شاء منكم، مدام عندكم رغبة في الوصال آذن لكم فقط في الوصال إلى السحر، إلى وقت السحر، يعني تصوم يوم 24 ساعة مش إلى غروب الشمس، من شاء أن يفعل فليفعل، وأذن لنا بهذا. والصحابة فعلوها، لماذا فعلوها؟ استطبحنا هسه شوي بيأكل التمرات ولا بالشنينات والميات يشربهن قبل ما يقول المؤذن يا رجل الله أكبر، مشتاق للإفطار، الصحابة مشتاقون أن يزيدوا الصيام، يعني هو بده يزيد الوقت أصلا، هو يريد الزيادة يوم يومين لتلذذه ولاستحضاره معاني الصيام. أيها الأخوة، الصيام ليس جوعا، ترى الصيام ليس جوعا، الصلاة صلاة التراويح الناس أنا خايفة 20 ركعة شيخ، خايف 20 هو مش متعود أصلا. طب هو السلف، والله في كلام الإمام ابن القيم إنه من عادة السلف أنه ما كان شيء أشق عليهم من طلوع الفجر، لماذا؟ لأنهم سينهون صلاة القيام إذا طلع الفجر، أشد شيء عليهم أن يطلع الفجر، لأنهم سينقطعوا عن مناجاة حبيبهم سبحانه، سينقطعوا عن مناجاة حبيبهم لذة المناجاة، فأشق شيء عليهم. من عادة السلف، ونقل هذا ابن القيم، من عادتهم أنهم يتلذذون بهذه المناجاة. ليش إحنا الآن بنصلي وبنتعب في الصلاة، بنصوم نتعب في الصيام؟ الواحد بتطلع منه قرش في الزكاة زي أكنه ماسكهن بكماشة ترى وشاد عليهم وبين لحية 70 شيطانة. ليش؟ أنه مش مستحضر المعاني. لو والله استحضرنا الأسرار، سر الصلاة، سر الزكاة، سر الحج والعمرة، سر الصيام، سر صلاة التراويح، سر صلاة القيام، والله يسهل علينا، لأن الروح هي التي تحمل الجسد ترى، وليس الجسد هو الذي يحمل الروح، الروح هي التي تحمل الجسد وليس الجسد هو الذي يحمل الروح. والدليل على ذلك أن الروح إذا نزعت أصبح الجسد جثة هامدة، الروح إذا نزعت من الجسد أصبح الجسد جثة هامدة، فمش مين اللي بيحمل الثاني؟ الروح هي بتحمل الجسد. فلذلك لو تلذذت روحك لهان عليك ذلك في جسدك، لهان عليك ذلك في جسدك. أنت تخيل أن الصحابي رضي الله عنه الذي قطعت يده، انظروا إلى هذا المعنى، قطعت يده وهو في المعركة، قال فبقيت مدلاة بجانبه، قال فشعر أنها ستعيقه عن المعركة ويجاهد، قال فوضعتها قد تحت قدمي فتمطأتها وأزلتها عنه، يده مقطوعة قال ظلت يدل فيه معلقة ويقاتل يجاهد، غلبتني كثير، قال حطيتها تحت رجلي ودعست عليها وظلت مكمل الجهاد والغزو. انت بتخيل انه هذا ما بتألم؟ ما عنده ألم؟ في شيء يحمل ينسي الآلام يا إخواني، في شيء ينسي الآلام. والدليل على ذلك انه انسان ربما يكون عنده ألم في ركبه في معدته، يأتيه خبر يشغله طول الليل بينسى ألم الركب وألم المعدة، أليس كذلك؟ أنا بأم عيني رأيت امرأة لا تستطيع القيام، عجوز كبيرة ما تستطيع أن تمشي، وتوفي ابنها، فقلبها يعني كأنه يطير من مكانه. لما حضروا بالجنازة أمام باب البيت، يعني أنا استغرب، قامت تلك المرأة العجوز، جاوزت 85 سنة، قامت المرأة العجوز ومشت وفتحت الباب طبعا الجنازة هذا، ونظرت إلى ابنها وعبطته وكذا. إيه بقول الله أكبر، زاحت الرجال، بقول شو هالحج يعني، من وين جاء هذه القوة؟ قالوا في هم أنساها هم قدميها والوجع الذي عندها، وكانت تتكع عصا، مشت بدون عصاي. ليش؟ لأنه في شيء أعلى، في شيء أعلى. الإنسان إذا انشغل بالأمر الأعظم نسي لا وجع ركب ولا جوع، ولا لأنه منشغل بأمر أعظم، عنده فكر أعلى. والدليل على ذلك ربما الواحد يكون مهموم، ترى يومين أو ثلاثة أيام مهموم، مهموم لا يأكل، يا أخوي تفضل الطعام، لا يلتفت الطعام مطلقا، مش فاضل الأكل، طب كله ليس جائعا، أما في شيء يشغله عنه. ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو سفكت دمي بالترب لانكتبت به حروفك لم تنقص ولم تزد. لما الإنسان يكون قلبه معلق بالله ويستحضر أسرار الطاعات، يعني تسهل عليه، يسهل عليه أن يطيع الله. إذن هذه ثلاث أشياء في هذا الدرس: أولا أن نبعث الشوق من قلوبنا إلى الله، إلى الأعمال الصالحة، ابعث الشوق، تهيئة القلب. والأمر الثاني أن نتحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله، وأن نأنف من المعاصي، أن نتدرب. والأمر الثالث قالوا أن يستوعب القلب أسرار الطاعات، فإذا استحضر القلب أسرار الطاعات هانت عليه. والأمر الرابع ترويض القلب على الانكسار لله، ثم استئصال الأورام الخبيثة التي في داخل القلوب، ونتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.